كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. أيها الإخوة والأخوات، لقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، جعله بين الناس محرما. الظلم ظلمات يوم القيامة، وحينما نلقي نظرة إلى عالمنا اليوم نجده عالما قد ملئ بصور كثيرة من الظلم. هذه الصور الكثيرة والمتنوعة والتي يجمعها ويوحدها ويميزها السواد والظلام، إن ما نراه ونسمعه من صور الظلم الذي ينحط على براء مظلومين مما لا يصدقه عاقل، خاصة حينما يصدر ممن يفترض فيه الحماية والرعاية والعدل لهذا المظلوم. هذه الصور وهذه المظالم أيها الإخوة والأخوات تلقي بظلالها على حياة الناس، تنتج مشكلات كثيرة مع ما فيها من المقت والبعد عن الله سبحانه وتعالى. صور الظلم الاجتماعي، هذا هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، إمام وخطيب جامع إسكان الملك كلية الملك خالد العسكرية بمدينة الرياض. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ سعد.
حياكم الله وبارك فيكم، أهلا بك.
أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، وأنتم مدعوون للمشاركة معنا في هذا الموضوع، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. صاحب الفضيلة الشيخ سعد، كنا قد سعدنا باستضافتك في إحدى حلقات هذا البرنامج في وقت سلف ومضى، تحدثنا عن هذه الصور، صور الظلم الاجتماعي، ولكون هذه الصور كثيرة ومتنوعة ويعج بها أو يمتلئ بها المجتمع، استجبت استجابة ثانية بارك الله فيك لمواصلة الحديث عنها، عن بعض هذه الصور التي كنا تحدثنا عن شيء منها. أنا أستبيحك عذرا في أن نعود إلى الوراء قليلا وأن نتحدث عما يعني كان له صدى وتساؤل كثير ورجع في تلك الحلقة، وهو الظلم في الحياة الزوجية أو الظلم بين الزوج وزوجته.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا وللإخوة المشاهدين والمشاهدات الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسأله جل وعلا أن يعافينا من المظالم كلها، وأن يسلمنا من أن نظلم أو أن نظلم. نعم أيها الحبيب، كان الحديث عن الظلم، والظلم إذا كان ظاهرا الجميع يتفق على أنه كأس مر، ولكن قد يستطيع الإنسان لا يتجرعه حيث أنه ينقل هذه المظالم إلى من يرد إليه حقه، لكن عندما يكون الظلم خفي ويكون داخل أسوار أسرة ويصدر من كان لا بد أن يكون مصدر أمن فيكون خوف، هنا يكون المرارة الظلم مرة علقم لا يتحملها إنسان. وأسأل الله أن يصبر أولئك الذين يمشون على الشوك وما جعلهم ينطقون، لأن الظالم
كمم أفواههم،
وأيضا خوف الفضيحة وخوف انتشار غسيل المظالم أمام الناس، وبعضهم يقدم ويؤخر. ولذا كان الحديث عن الظلم، وعندما نتحدث عن أول المظاهر، عندما نتحدث عن الحياة الزوجية، لماذا يكون الظلم في الحياة الزوجية مقيتا والظلم كله مقت؟ لأن الزوج عندما يؤسس أسرة إنما هو يريد السكن، يريد الأنس، يريد إنشاء أسرة يعني تكون امتدادا له في حياته. الزوجة عندما تقبل بذاك الرجل أن يكون زوجا لها إنما هي تقبل أن يكون حامل لها بعد الله، لأنها إذا انتقلت من بيت أهلها إليه انتقلت وتركت حقوق كامل أهلها، الأم والأب والإخوة والأرحام، وتجتمع الحقوق عند هذا الزوج. فهذا الزوج إما أن يتق الله فيعلم بأن خير هذه الأمة من الرجال من كان خيرا لأهله، ويكون جارا للحبيب صلى الله عليه وسلم عندما مدح المحسن الأخلاق بأنهم أقرب الناس منازلا إليه يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات ربي وسلامه عليه، أو أنه يبدأ بعنتريات لا يمدح بها وبشجاعة ليس هذا ميدانها، ويستعرض عضلات هي كلها ظلم على ضعيفة، عوان كما سمى الحبيب صلى الله عليه وسلم النساء أنهن عوان أسيرات لا تستطيع أن تخرج. وكم من أنة وصرخة مكممة داخل البيت من امرأة صابرة ترى الموت كل يوم أو ترى القهر وتغلي يوميا ولكنها لا تستطيع أن تخرج، وأسأل الله تخرج هذه الصرخة، ولو أخرجتها فإنه لا غضضة عليها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم من كان صغيرا. ولكن مجتمعنا ولله الحمد والمنة التربيات لا زالت قوية، والمرأة إذا خرجت لا زالت ذكريات الجميلة للأم والأب وهم يدفعونها، هذا الزوج هو باب الجنة، جنتك ونارك، وإلى غير ذلك. فنحن نرسل رسالة إلى أولئك الجلادين الذين يعتقدون أن صمتها أن ذلك يلغي حقها في الدنيا وكذلك سيلغيه في الآخرة، ظنا منه أنها إذا لم تصل إلى مكتب القاضي فتقف بين يديه باكية شاكية أن هذا سيلغي الحقوق وأن ذلك سيجعله يوما من الأيام سيجعله بريء الساحة، ما علم المسكين أنه لربما حرم كثير من المؤمنين المصلين التالين المتصدقين، حرموا جنات النعيم لأنهم سيأتون وقد أفلسوا، إذا نصبت الموازين وانقض الغرماء على الأرصدة الحسنات قد تأتي تلك الضعيفة التي دموعها ما توقفت وعبراتها تسيل في الليل والنهار، ثم يقتص لها ذاك الجليل جل وعلا الذي يقتص من الجلحاء الشاة من القرناء للجلحاء، وهذا هو يوم القصاص. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ويقول من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله. لماذا؟ لأن يوم القيامة ليس هناك أعمال، لن تصوم ولن تتصدق ولن تقول أستغفر الله، إنما هي الحسنات. ولذلك إذا مكن الضعيف من القوي ومن الظالم وأخذ الحسنات، علم بعضنا المساكين أنه لربما كان يتعبد لله في دنيا ليس له، إنما هو لرصيد غيره، كأنما هو كلما أتاه مبلغ جيره لغيره، ولو قيل لأحدنا هل تتصدق بأجر صوم رمضان فيقول ولا يوم، نقول أنت بلا مماكسة وبدون مكاسرة وبدون مضاربة أنت خرجت من أجر رمضان كله، ظلمت وسيؤخذ هذا الأجر العظيم سيسوقه المظلوم. ولذلك طوبى لمن كان مظلوما حقيقة ولم يكن ظالما، لأن كما ورد بأن الظالم يتمنى أن لو كان مظلوما. سنتحدث عن الظلم إن شئت عن ظلم الزوجات،
نود أن نأخذ هذه الصور، نحن نتحدث عن صور يعني، ولعلها تكون أبلغ في إيصال هذه الرسالة، لأن بعض الظلمة لا يفيق إلا حينما تقول له هذا الأمر، تفصل له في هذه المظلمة.
أحسنت. ولذلك مثلا الحياة الزوجية أنا استعرضت كثيرا، تحدثنا عن التعدد الغير مبني على شرع ولا عقل، واعتقاد معدد أنه رجل ويباح له أربع، أن هذا خيار يأخذه متى ما شاء، وقلنا أنه نعم هو خيار لك ولكن له ضوابط شرعية، إن لم تكن ستأتي يوم القيامة مفضوحا، يوم القيامة مفضوحا بأن شقه سيكون إحدى الشقين مائل، نسأل الله السلامة والعافية. أذكر بعض الصور ولست يعني لا أذكرها على الترتيب والأهمية، مثلا الآن التهديد في الحياة الزوجية، بعض النساء لها سنوات طويلة وعصى التهديد بالطلاق على رأسها، ودائما إن خالفت أو شاكست أو تغير خلقها، ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يدل الزوج يبين له أن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، وكون القوامة بيد الرجل يعني أنك تتحمل بعض ما يأتي من نقص حقك فلو طالبت به لا حرج، لكن أن يكون عصا رشاش الطلاق في يد بعض الأزواج مهدار، تجد الرجل في المسكينة على في رعب، يهدد بالطلاق وبعضهم لا يهدد بالطلاق إنما يهدد بالأخرى، واضرب المرأة بالمرأة لتتأدب. ولذلك تجد أنه بعضهم كما قلنا في الحلقة القديمة أن بعضهم من ليلة النكاح وهو يعلن الكرت الأحمر أنك لست الأولى، أنت الأولى حقيقة لكن لن تكونين الأخيرة، وأنا الرجل، ثم بعد ذلك تعيش إن غاب وتزداد سوء التعامل الزوجي يوم أن يكون الزوج حياته بها بعض الملفات سرية، يحب الخفاء دائما، حتى جواله إذا أراد يرد ما يرد في أوساط أهله، يخرج في الخارج جوال جوالين، تجد أنه إذا دخل في الإنترنت مثلا أحيانا يغلق الباب لا يريد أحد يدخل عليه، كثير السفريات من سأله انتفض انتفاضة كأنه سوم على دين أو على عرض، أنت امرأة ما لك إلا أن تسمعي وتطيعي، تطبخين وتنفخين وتطعمين ولا كلمة، أنا الرجل، أنا ما أحد، ما خلق بعد ذاك الذي يسألني عن ذهابي وإيابي. ولذلك الخوف الحبيس في صدور بعض الزوجات من الزوج، لأنها تتوقع يوما من الأيام أن تفجع. الزواج لم يكن يوم من الأيام تأديب، ولذلك الزوج حسن الخلق، المرأة حتى ولو أغضبها نكاحه إلا أنها تجد له في سجلاته أيام حسن خلق وجمال تعامل وتبعل، ولذلك أيضا سماح عن بعض حقه. فإذا تقدم يوم من الأيام وعدد مثلا، إن كان له سارف خير لربما تذكرت، لكنها أن تتوقع الطعنة من أين تأتي، وكأنه يعذب. وبعضهم هو لا يستطيع أن يتزوج لأن التي معه، لو وضعنا المقاييس كما قلت مرة ومقاييس شرعية رجعناها لأهلها، لأنه أيضا لا حتى الواحدة لا يستطيع أن يعدل، وقد تكون هي سبب، نسأل الله العافية والسلامة، غضب الله عليه. ولذلك تلاحظ أن بعض الأزواج الذين في حياتهم أبواب خفية تعيش الزوجات في هم، في اكتئاب، في خوف، ولذلك يخوف بالله، هذا ظلم. كيف تأنس المرأة مع رجل وتطمئن وهي تنظر فيه أنه لعوب وأن له مغامرات قد لا تكون بريئة وأن الرجل يتحين الفرصة؟ أيضا كثرة خروج الزوج من الظلم، يعني بعض الأزواج لا يستقر في بيته قط، هم شباب الاستراحات، وتجدنا كما قلنا على عدد أيام الأسبوع 7، ولو كانت الأيام 8 لا ليس عنده مانع، بل بعضهم عنده في الأسبوع 14 اجتماع، لأنه في العصر اجتماع، وفي اجتماع أقصد اجتماع مع 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 رفقة ما أعتقد أنهم يتواصون على البر والتقوى. وضحكت يوما بحزن، ضحك شر البلية، أحدهم يقول يا شيخ أنا تزوجت لأنني كل ما أتيت إلى مجموعة من الأصحاب تقاطوا فورا على 5000 ليزوجوني، وأنت ما فيك خير وامرأتك
ثانية طبعا
الثانية شيخ. نعم ليس الأولى، لهم لا يفعلونها في الأولى، لا يدفعون العفاف، إنما هو يريدون ما عجزوا أن يطبقوه، أن يروه واقعا عملية ليتندروا به. فالمسكين يعود من الاستراحة قد مد شفتيه وقطب جبينه وابتدأ ينظر أكرمك الله كالذباب، يقع عينه على القذر، ليه ما تفعلين كذا؟ النساء لابد ما يتأدبن إلا بالضرب بالنساء. والمسكين كان آمنا في سربه، معافى في بدنه، مستقر مع أبنائه، وهذه الشللية التي موجودة عند البعض تغير نفس الضعيف هذا ويأتي. وبعضهم يقول لما تزوجت الثانية ما رضيت الثانية وخرجت الأولى، فعاد المسكين على الأرصفة ينام، وتمزقت الأسرة بسبب هذا الخروج الغير، يعني لو كان يخرج ويزداد إيمانا لقلنا له يعني رويدك لا تكثر، فبيتك لا حق. بعض الزوجات تشتكي أن الزوج إنما بيته فندق، ينام ويلبس ويطعم، أما أبناؤه فجميع مسؤوليتهم على ظهره. امرأة العصر تفتح حقائب أبنائها، وهذا تدرسه مادة، وهذا تدرسه مادة، وهذا تتابع طعامه، وهذا، والزوج لا يتدخل في هذه القضية. أجودهم من كان ينفق، وسنأتي إلى قضية أيضا من يجمع الحشف وسوء الكيل معه. أيضا الهجر بلا سبب، وبعض الأزواج يهجر الزوجة في غير مضجعه
ويعتقد أن ذلك له حق، وهذا لا يجوز. حتى المرأة التي يخشى منها النشوز فإنها توعظ ثم بعد ذلك تهجر في المضجع، وهذا يهجر الليالي الطوال. بل ما نسمع أن بعضهم لا يولي إلى أن يتركها، وله حد. حتى من آل أن لا يأتي أهله فله الحد الشرعي، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وبعد أربعة أشهر إما أن يمسك وإما أن يطلق. فالهجر الغير، ولذلك بعض البيوت ليست سكن، بعض البيوت والله ليست سكن، بل بعضهم إذا خرج هي تقول إذا طلع الزوج ارتحنا، خله يخرج نرتاح نتنفس، وهو إذا خرج قال أنا في البيت مخنوق. سبحان الله العظيم، وأنت لماذا إذن أنشأت أسرة؟ إذا أنت مخنوق يجلس عند أمك وأبوك، الله يعظم أجرك، ولا تنشئ لنا أسرة. سينطبع هذا التدابر والتنافر داخل البيت والشحناء بين الزوج والزوجة، بلا شك لن يخرج أبناء الأسوياء. والصحة النفسية أهم من الصحة البدنية.
صحيح.
وبعض الأطفال ينظر إلى أمه ووالده في حرب وهي تستنقصه، وإذا خرج شتمت والدهم وهم يسمعون، وإذا أتى هو استنقصها وهم يرون، فيبدأ الأطفال ينظرون بريبة، وينعكس هذا على سلوكهم وعدوانيتهم وتأخرهم الدراسي إلى غير ذلك. منها أيضا
أذنت لي فضلت الشيخ سعد معي المتصلة تغريد من الدوادم، حياك الله يا أختي الكريمة.
ظالم مكشر بالأنياب، لكنه مثل المرأة تعطي حقه، الجار يؤدي حقه، لا يمنعك من طرح السلام أو رد السلام، لكن التواصل يعني الزيارات والإهداءات وغير ذلك مما كان قديما لا، قد يتوقف. لكن إياك ثم إياك أن تهجر، إياك. بعضهم يقول والدي ظلمني. طيب ما رأيك تغير والدك تشتري غيره؟ أحدهم يقول أبوي ظالمني. طيب هل من الخيار أنك تترك والدك أو والدتك؟ يبقى أبوته، يبقى حقه، ويبقى أن الظلم ظلمات، لكن ينبغي أن يكون الصلة والبر وإعطائه ما له، لا، ويبقى ما في القلب من مظلمة، إن عفوت فهو أولى. أما بالنسبة للآباء فأنا أدعو الجميع مهما كانت، أو الأمهات مهما كانت المظالم، يبقى أن حقهم بعد حق الله، وينبغي للابن أن يعلم أنه ما به من نعمة فمن الله جل وعلا، ثم أنها جرت من هذين الوالدين.
نعم، بارك الله فيك شيخ سعد. معي الأخت أم عبد الله من الرياض، تفضلي.
زوج،
الخطة في تعامل مع هذا الزوج أن يرفع أولا، وأطالبها لأنه لربما يسمع ولا يسمع، لكن يسأل، تبتعد عن المثيرات، لربما هو مثلا لا يريد أمرا ولو كانت تراه عقلا أن يقول، يعني تناقشه مثلا في قضايا وهي تعرف أنه لجج وضب وظالم ويده تسبق لسانه، إذا تبتعد عن استثارته، تنتقي الأوقات التي يكون بها هادئا، تتبعل له، تدعو له في وجهه، تعلن حبه، لا حرج بإعطائه كتاب شريط، لا حرج بسؤال أحد المؤثرين عليه من زملائه ولو برسالة، فلان آمل، يعني لأن الظالم يسير إلى عياذا بالله للظلمات في الدنيا والآخرة، والمظلمة لربما أوصلت صاحبها إلى النار. ولذلك أن ينكر عليه من المحيطين به من المؤثرين به. بعضهم لما سمع موعظة عن التبعل وعن حسن التبعل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها وحسن الخلق، هل والله كذاك الصحابي الذي الأحنف لعله الأحنف قال أو تقبلون صبيانكم، كان يستغرب أن يقبل صبيا، يعتقد أن التربية تكون بالحزم وحد. بعضهم يرى أن الزوجة ينبغي أن وانتبه أن تلين ثم تركب. يا أخي أنت الشيطان ركب، ما يحتاجه أن تركب إذا كنت ظالما له. فأقول تتودد له، فإذا بلغ الظلم أن صار هذا مريض بحيث أنه يفرغ هذه العقد والشحن النفسية وأمراضها التي هو يحبسها في صدره في بدن هذه الضعيفة، أنا أقول فليرتفع الصوت وليرفع، والمظلمة ولو كانت بالشكاية. ولذلك نقول لبعض الظالمين، أقول احمد الله أن التي عندك أنها لا زال لديها حياء ولديها بعض القضايا تقدمها دون هدم الأسرة. سمعة بعض الزوجات المسكينات، سمعة زوجها تخشى عليها، يعني تريد أن تخرج الزوج بثوب جميل أمام أهلها، وهي تطأ الجمر في أخمصي قدميها صباح مساء.
نعم.
فنقول لها أعانك الله، ثم إني أوصيها بالدعاء، الدعاء فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، تدعو وتحاول أن تتبع. لأن بعض الزوجات اكتئابها الذي يعني إذا ظلمها في يوم السبت يستمر هذا آثار هذه المظلمة أيام وأسابيع، فهو مثلا يأتي مبسوط مع الجرائد ويريد الغداء ويجد الوجه مكشر، وش فيه؟ طبعا هو نسى، لأن الرجل مفرغ للشحنة هو وهي المسكينة ما في شيء، ثم يقلب 180 درجة ويذيقها الأمرين باللسان وباللعن كما ذكرت. وهذا الشتام ولا المؤمن ليس شتاما ولا طعانا ولا لعانا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الرسائل التي نذكرها يا شيخ هي لهؤلاء المساكين، لأني والله أرحمهم، لأن غدا سيكونوا من المفلسين إن لم يتغمدهم الله جل وعلا برحمة.
نعم، بارك الله فيك شيخ سعد. معي الأخت أريج من الرياض، تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بسأل، اتخاذي أبنانا هو أهله وأولاده كذا، فهم يسبوننا وإحنا نوفن فيهم إلى الآن، بس شو اسمه الوقت أنا كيف أقدس حقي؟ صرت أنا أقوم تاني الليل يعني بآخر الليل وأدعي أصلي وأدعي عليه يعني ينتقم من الله، فهل في شيء هذا؟
نعم شكرا شكرا يا أختي. يجي معي محمد من حفر الباطن، تفضل أخي الكريم. أخي محمد.
اي نعم
تفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم ورحمه
الله ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الشيخ الفاضل الكريم الشيخ سعد. ها
الله يحييك. نعم سعد.
سعد.
نعم
السلام عليكم شيخ سعد.
وعليكم السلام، اهلا بك.
حياك الله، رفع الله قدرك يا شيخ سعد.
امين شكر الله لك.
اولا عندي مداخله بسيطه ثم سؤال، الله يغفر لك، ممكن؟ الله يحفظك.
تفضل اخي الكريم الله يبارك فيك. باختصار اذا تكرمت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، أولا لقد حرم الله الظلم على نفسه وحرمه على الناس أيضا، فقال سبحانه فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأنواع الظلم ثلاثة: ظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان لربه، وظلم الإنسان لغيره من عباد الله ومخلوقاته. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوما يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر عمل مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئاته فحملت عليه.
نعم سؤال أخي محمد، ليس لدينا وقت جزاك الله خير، وفيما طرحت الخير والبركة، تتكرم بطرح السؤال.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يملي للظالم فإذا أخذه لم يفت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه بعض المقتطفات وقد أحببت نعين الشيخ عليها وأن أعلق عليها. ثانيا سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل الكافر له دعوة مستجابة حتى لو كان مظلوما؟ هل تستجاب لها دعوته مثلا؟
جميل،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المحبة والرضا.
اللهم آمين. شكرا شكرا أخي الكريم محمد، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ سعد وما طرحته الأخت ريج من هذا الظلم الذي يقع أحيانا بين الأقارب، الخال يظلم أخته وأولادها أو العم كذلك، وكيف يتعامل الإنسان مع هذا الظلم، والدعوة دعوة المظلوم حينما يتوجه إلى خالقه بهذه الدعوة.
هي من مظاهر الظلم قطيعة الرحم، يعني أن يقطع الإنسان رحمه هذا ظلم. أولا ظلم للنفس، لأن قاطع الرحم مقطوع، ولما تعلقت الرحم بقوائم عرش الرحمن قال الله واعدا لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فبعض عباد الله مقطوع لأنه قطع رحمه. وكما قلت لصاحب السؤال الأول أو صاحبة السؤال الأول، لن يكون علاج الظلم ظلما آخر، ولن يكون علاج الظلم كبيرة وموبقة أخرى. نعم لا أقول أن لا يستطيع الإنسان أحيانا أن يتحمل غصص الظلم، فنقول إما أن تقتص في دنياك ويبقى جسر من الصلة، ما أقول من المحبة، يمكن الحب درجة عليا، لكن من الصلة والصحبة باقية لأن حق الإسلام يبقيها. ولذلك إذا كان عم أو, 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 أو خال طبعا ستكون المظلمة أشد. هل يدعو الإنسان على ظالمه؟ نعم له أن يدعو، لأنه يشتكيه إلى العدل جل وعلا
سبحانه وتعالى،
يشتكيه إلى رب الأرباب جل وعلا الذي من صفاته أنه عدل، وهو الذي جل وعلا وعد المظلوم بالنصرة. ولذلك أنا أقول نعم لها أن تدعو، لكن لو أردت وصيتي فأقول أن ينكر عليهم هذا الفعل، وأن تسلم الصدور وأن يدعى لهم، فإن من يعني من ترك القصاص لله وحده وكان الله حسبه فوالله إنه لقوي. ليس ضعف أن الإنسان يشكي الإنسان إلى الله، بل هو والله من قال حسبي الله عليك حقيقة ينبغي أن يرتجي في الإنسان من داخله. قضية ترك القصاص في الدنيا يريد القصاص في الآخرة، ومن كان يوم القيامة ظالما مفلس، أتدرون من المفلس؟ ولذلك عد الحبيب المفلس أنه صاحب صلاة وصيام وزكاة، لكن يأتي وقد قذف هذا، شتم هذا، أخذ مال هذا، ثم ينقض على حسناته.
نعم، إن شئت نعم. معي متصلة ثم أخذ ما لديك فضيلة شيخ. نعم أختي أم عبد الله، منما نتحدث عن ظلم العمال وهو محور محاور حديثنا شيخ. طيب. حينما يقول دعوة الكافر هل هي مستجابة أو لا؟ الأخت عبد الله من جدة تقول أن هذه الزوجة تطلب مثل قطيعة الأهل، وتطلب من هذا الزوج أن يقطع أمه، وهم يسعون إلى أن يقوموا بمثلا بطلاق هذه المرأة.
وهذه لاحظ يا شيخ أن معظم الأسئلة يعني مظلوم يعتقد أن علاج الظلم، العجيب أن بعض المظلومين يعني يتعجل، وأخشى أن يكون ضعف ثقة في الله. يعني إذا قلت له الظلم ظلمات يوم القيامة، والله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فلربما هذا الذي يظلم 20 سنة من إملاء الله له، فإنه جل وعلا يمهل ولا يهمل، لا يصدق، يريد العاجلة، يريد العاجلة.
نعم،
فنقول أقول يا أخي الحبيب، أنا أدعوك إلى سلامة الصدر، وأدعو إلى أن نرحم الظالم، لأنه والله يرحم لأنه مسكين، لكن ينكر عليه، يقتص منه إذا كان
قادر إنسان.
أنت إذا كنت قادرا اقتص منه، لكن ليس علاج أي مظلمة خاصة إذا كان الظالم رحما أن تقطع الرحم. ولذلك أيضا رد على أختنا من حائل.
نعم.
وأم عبد الله، فأنا لا أقول أنها تأمر الأخت من جدة أن تأمره أن يطلق، بل يؤمر أن يصل، بدل ما نقول طلق زوجتك نقول صل أمك،
وهو أبسط
وأقرب من كوننا نقطع نهدم أسرة. والعجيب إذا قلنا له طلق نحن نتشفى نحن، لأن نريد تلك بورقة الطلاق ذاهبة إلى أهلها، وليس قصدنا أن يصل. لذلك نقول صل ولا تطع في معصية الله مخلوقا. كذلك وهي قضايا من الظلم اللي سأذكر، السحر ظلم، واتهام الغافل من المؤمنين بأنه ساحر ظلم آخر إذا كانت التهمة. ولهذا تجد أن بعض الناس، وهذا خطأ يقع فيه بعض الرقاة، أنه ينطق، لربما ينطق ناطق فيقول أنني مسحور، والذي وضع السحر أختك، أمك، صديقتها، الجارة. إذا كان المسحور، إذا كان الذي ينطق جان، فالجان فاسق بدخوله بدن الآدمي، فهل تقبل شهادة فاسق؟ أو إذا كان الذي يقول لنا ساحر، والساحر كافر وحده ضربه بالسيف، هل يقبل؟ ولذلك لن يقول أن الذي وضعها لك كافر نصراني، هذا ما يمكن أن يضعه، إنما يقول يضعه القريب حتى تتقطع الأواصر. فالسحر جريمة وكبيرة وناقض من النواقض الإسلام، لكن القطيعة أيضا واتهام الغافل. يعني كم أسرة تمزقت، أنا سمعت رجلا أنه قطع أمه لأن الساحر قال للأسف أنا أريد أن أخبرك بخبر تماسك، فقال ما هو؟ قال للأسف الذي وضع السحر وجعل أبناتك لا يتزوجن أمك حسدا من عندها، عياذا بالله. أنت لو سحرت الأم وقطعتها أنت لكانت قطيعتك أشد من ذنبها، يا أخي كيف تهدئ؟ ولذلك أنا أقول الإخوان هؤلاء الذين يسترسلون ويتوسعون في قضية التهمة، اتهام واتهام، يا أخي الحبيب المسلم ما لم يكن هناك بينة فأصله أصل براءة ذمته، فاتق الله، اتق الله. وأقول للأخت هذه إذا ظلمت بذلك ادفعي عن نفسك، لكن ليس العلاج أن تقطعي. يعني بعض الناس إذا علم أن فلان سيحضر الزواج الفلاني ما حضر حتى لا يسلم عليه، طيب أنت قاطع أو أنت هاجر. وفي حديث حسن، من هجر مسلما فوق سنة فهو كسفك دمه، يعني لاحظ الجريمة الكبرى. ولذلك أنا أقول للأخوات لا أدعو تلك أن تدعو عمها إلى أن يطلق، ولا أدعو تلك أيضا أن تقطع. وأقول إذا ظلمتي فانتصري عند رب العالمين، ولا تردي الظلم بظلم آخر، لا تردي الظلم بظلم آخر.
نعم. بارك الله فيك صاحب الفضيلة، أعود لكم وبقية هذه الصور من صور الظلم إذا لديكم بقية في ظلم الحياة الزوجية.
طيب أنا لأن الوقت معنا أختصر في الظلم، يعني بعض المظاهر التي أذكرها، يعني بعض البيوت الآن انهدمت يعني بسبب المال، ليس حاجة ولا عوزا، فور أن يكون للمرأة مرتب وتسمع القصص المبكية وفي المحاكم، يعني أن يكون ذاك الزوج يعني حياته مع زوجته انشراحا وانقباضا على ما يؤتى في آخر الشهر، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا فهم أهل السخط في البيت كله. وبعضهم من الظلم أن الزوجة تعمل حتى شاب مفرقها وبطاقة الصراف في جيبه، هو اللي يأخذ وكأنها أجيرة عنده هو، يقول يا أخي مفرطة في بعض حقي، أنت أخذت حقها كله، الله يعطيك العافية. ولذلك بعضهم أيضا من الظلم في هذا، ولذلك الرجل يعني ينبغي أن يتعالى قليلا، يرتفع قليلا عن قضية أن ينزل إلى مال زوجته، بل والله أعتقد أن الرجولة تنقص. صحيح. الرجولة تنقص إذا ابتدأ يساومها على مال، أعطيني أو لا أفعل لا تروحين، ثم بعد ذلك إذا لم تعطيه أغلق الأبواب عنها وأغلق الجوال وكسر الشريعة،
غير التعامل
وغير التليفون وحرمها من زيارة أهلها، فإذا أعطته المسكينة، بل إن بعضهن تستجدي المال من زوجها وهو مالها، تقول أصرف علينا الله يجزاك خير، أنا محتاجة إلى كذا، وهذا والله من الظلم. أيضا من القضية الأخرى القلة الشح في النفقات، تجد أن رجلا قد يسر الله عليه وكل أسبوع أسبوعين شهر شهرين شاري له عقار ما شاء الله، فإذا التفت إلى أهله فإذا هم المحرومين، ما أقول المساكين، محرومين، أب بهذا الثراء ثم بعد ذلك يكون هذا التقتير. فالمرأة أيضا أن تتشوف أو الأبناء يتشوفون إلى نعم الله على الغير، أعتقد أن هذا من الظلم العظيم، خاصة أن الاحتياجات والحاجات اختلفت وتغيرت. أيضا من ذلك الطرد الزوجة من بيتها، وهذا يحدث كثيرا، تبغين ولا الباب يفوت جمل، وأنت طبعا أصغر من الجمل فسيأخذك الباب، وهي التفتت إليه فقلبها يذوب تتمنى تخرج، لكن إذا رأت تحت أقدامها أطفال يتضاغون ويا أمي ويا ماما لا تروحين لا تتركيننا وحدنا، بكت وعادت، ويليت تعود ويليت الزوج يقدر هذه العودة وتقديرها إلى هذا هالأبناء، لا تعود، عدت إلى مذبحك ولن تجدي إلا من هذا، فلا يكون من أهل الشيمة وأهل الكرم ومكارم الأخلاق. منها أيضا بعض الأزواج اللعوب اللي يلعب بأعصاب زوجته دائما وهو قليل العفاف، مثل مدح الإناث أمامها، ولربما يذكر مغامرات محرمة وهي لا تتكلم، وينظر إليها ثم ينظر إلى شاشة بها باغي أو ويلتفت إليها يقول يشين العجلة، يعني أنك كنت يعني
كنت مستعجلا،
ثم يمدع كنت مستعجلا، والحقيقة أنها هي التي استعجلت، ولو أنها تأنت لم تكن كفأ لها، لأن العفاف هو رأس مال الرجل الصالح أو الزوج المسلم. ثم بعد ذلك يقبح في شكلها، يشبهها بالبهيم، يلعن بعض النساء كما قلت في درس الماضي أو الحلقة الماضية نسيت اسمها لأنها دائما تنادى يهيش يهيه ويهيش ويهيه، ليست أسماء عندنا متداولة لأي أنثى، لكنها أيضا تكنيتها ترخيم اسمها إلى غير ذلك، تجد أن هذا خال منه. أيضا احتقار أهل الزوجة أمامها وهذا يؤلمها، يعني منعها من زيارتهم أمر، احتقارها إخوانها، شوف إخوان إن شاء الله لا يفضحنا، أو انظر، أو إذا أخطأ الإبن قال طالع على خوالك، يعني والمسكينة ما تستطيع أن تتحدث، لأنها لو تحدثت عن أعمامه لقامت حرب داحس والغبراء داخل البيت لأنها مسكينة. وهذا أيها يعني وهذه من المظاهر المقيتة في الظلم، ولعل يا شيخ نكتفي بهذا
نسأل الله أن يزيل هذه الصور وهذه المظاهر. ظلم الخدم وظلم العمالة هو باب واسع للظلم، لكون هذا الأجيرة وهذه الأجيرة تحت يد هذا الإنسان ومصيرها بيده، يتعرض كثير من العمالة والخدم إلى خاصة الخادمات في البيوت إلى ظلم كبير، نود تسليط الضوء على هذه الصور.
نعم، وهذا أيضا من الجروح والقروح التي تسيل ويستتر الظالم خلف باب بيته، وهذا أيها الإخوة مما يمحق بركة البدن والأولاد والمال والحياة، يوم أن تتلذذ بظلم مظلوم في ليل ما استطاع ينام عندما يتذكر مظلمتك وأنت قرير العين. وكما قال الشاعر: سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وكم من مظلوم أن في آخر الليل يعني رجل أو امرأة أتايا من مكان بعيد للقمة العيش، يكفي الغربة، نحن لا نستطيع أن نترك أبناءنا أيام. وانظر إلى شوق الأب إذا ذهب ثلاثة أيام وأربع إلى أبنائه، ثم هذه أو ذاك يترك الأم والوطن والولد والزوجة لكي يأخذ حفنة من الريالات ليعود، فيحرم من هذا الرزق. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ونحن كما قلت جف من سنوات بل يبس. الظلم الخادمات ولعلي يركز عليه، وبعض النساء مسكينة لربما أمراضها التي في بدنها عقوبة من دعوة مظلومة تئن تحت فراشها من ظلمها. ومن الصور يا شيخ يعني ظلم تكليف المرأة الخادمة بما لا تطيق. بعض النساء تقول: أنتم ما تعرفون الخادمات، هذا شد عليها حتى تنتج. طيب أنت هل تستطيعين لو لم تكن عندك خادمة أن تشدين على بناتك كما تشدين على هذه ولو بمقياس بسيط؟ لا، ترحم. التكليف بما لا يطاق. أحد الصحابة لعله بن مسعود عليه رضوان الله كان يجلد يوما أمة له فسمع صوتا خلفه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره بأنه إذا تذكر قوته فليتذكر قوة الله عليه. ولذلك عندما قال هي لوجه الله، هي حرة لوجه الله، قال: لو لم تفعل للفتحتك النار. لاحظ الكفارة السريعة، الرجاعين إلى الله جل وعلا عندما يخطئون. ولذلك كم من مظلومة في البيت تكلف ما يعني بعض الخادمات تعمل 18 ساعة في اليوم، وبعض الزوجات ترى أو ربات المنازل ترى أن جلوسها، جلوس هذه المرأة ولو للراحة، أن هذه جريمة، هذه أتت تأخذ فلوسنا فلا بد نأخذ عمرها معها. وأيضا بعضهن تكلف ما لا تطيق، تجعلها تتسلق الجدر سبحان الله العلي العظيم، وكأن جلوسها يمرضها. الأمر الثاني التقليل عليها في النفقة، فبعضهن لا تكسوها مما تكتسي. الحبيب صلى الله عليه وسلم دل على أن المولى والجارية تكسى مما يكسى منه أهل البيت، وتطعم إخوانه.
نعم
نعم، وكذلك تطعم. هل يكسون كما أنا؟ على الأقل أن يعطوا ما يرفع. ولذلك تجد رثاثة المنظر، فضلات الطعام وكأنها قطة ليست، وبعضهن مسلمات.
صحيح.
وهذا أمر أيضا. الرواتب يعني بعض الخادمات مسكينة تعمل سنة وسنتين وفي كل يوم وفي كل تطلب تستجدي حقها، كان المطالبين بأن يحسنوا إليها بعد أن تأخذ الحق. ولذلك حتى على الأقل من باب مواساة غربتها فتجد أن رأتبها لا يؤخذ، وتجد الزوج يدخل مع الباب الآخر حتى لا تقف عنده، والزوجة إذا قالت راتبي صرخت في وجهها: وهلنا سنأكل طيب هي بحاجته الآن، لماذا تعذب؟ أبنائي يريدون إلى غير ذلك. وظلم. نعم. ظلم الخادمات.
نعم. يعني إذا تفضل. إذا أذنت لي يا شيخ، معي متصلة الأخت أم محمد من مكة، تفضلي. محمد من مكة سؤالها واضح.
نعم، هي تستلم مكافأة. نعم. تعطى لأنها طالبة وكذلك بعض أخوتها، هذه حقها، ولا يعني لا أرى أن في إخفائها عن والدها هذا المال الذي هو حقها شرعا، ليس في ذلك من محظور، وكذلك إخوتها. لكن السؤال الشق الثاني يعني خاصة إذا كانت تقول أنه مقتر أو أنه لا ينفق.
نعم.
ما أدري لفقر أو لبخل. فأما قضية الأخرى، هل يجوز الأخذ من جيبه، تجد الثوب معلق وتدخل اليد بدعوى هذه الحاجة؟ هذا لا يجوز للابن أن يفعله مع أبيه قط، إنما الذي يجوز له الأم زوجته، يعني أمك إذا رأت هناك شح كما استأذنت زوجة أبو سفيان أنه لا ينفق واشتكته على صلى الله عليه وسلم، قال: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، أي تأخذ من جيبه ما يكفيها بالمعروف، والمعروف يدخل منه قضية عدم التبذير وقضية أن يكون المأخوذ له المال أن يكون ضرورة أو حاجة، لا أن تكون من باب الكماليات التي لا تسوق. فأقول المال هذا تأخذه وتصرف منه وليس في ذلك إن شاء الله من محظور.
نعم. الأخت سهام حينما يطلق عليها الزميلات العين السرية وكذا لهدف من أهداف المال لكونها جادة
هذه بين الأقران دائما يعني. نعم. بين الأقران دائما والمتميز بين الأقران دائما يجعلونه مثل العين السرية لإدارة الموقع والمدرسة وكذا. أنا أوصل الأخت هذه ألا تلتفت كثيرا لمثل هذا لأن لا نستطيع نكمم أفواه الناس، وأنا أدعو أن ترد على كل متحدثة معها بدعوة أو ابتسامة لأن هذا لا يغير شيئا. أما أكونه يحزن يحزن، لكن الوقوف عند هذا الكلام هو من الظلم أن يتهم الإنسان بما ليس فيه، لكن ليس من علاج هذا الظلم أن تقطعهم أو تهجرهم أو تعاديهم أو أن تنقل عنهم ما لا يجوز، فتبقى ثابتة وتبقى يعني بخلق المسلمة التي ترحم أحيانا. وأنا أدعو فعلا للمظلوم إذا كان يستطيع أن يرحم الظالم وأن يعلم في وجهه أنك أنت مسكين وإن كنت فوق الأرض قوي لأنني سأقتص في يوم تنصب فيه الموازين. نعم. ويتغير الواقع إن شاء الله.
نعم. بارك الله فيك شيخ. نحن ننتقل الآن في هذه الحلقة أو في هذا الجزء من الحلقة إلى الحياة التعليمية، وهي حياة أحيانا قد يحصل فيها نوع من الظلم بين المعلم وطلابه سواء في المدارس الأولية أو كذلك في الجامعات، وهو في الجامعات كثير بسبب عدم الرقابة أحيانا على أعضاء هيئة التدريس.
نعم. وهذا جرح آخر، يعني الزوج يختفي خلف جدران بيته ويظلم، كذلك المرأة قد تظلم الخادمة خلف جدران بيتها وتضرب أحيانا، وهذا ما ذكرناه، وهذا حين بعض النساء غير الصراخ ترفع يدها وتضرب، ومسكينة تلك التي لربما شتمت أو قذفت أو ضربت. أعود إلى المعلمين يا أخي الحبيب، أيضا قد يختفي معلم أو معلمة خلف جدران الفصل في 45 دقيقة فيمارس مظالم ويحكم، ولاحظ المعلم الآن قد يحكم ما لا يستطيع لربما بعض القضاة لو عرض عليه بعض القضايا التعزيرية ما حكم بحكم بعض المعلمين وهو ينتقم من الطالب، يعني تكلم الطالب بكلمة شاذة وهو صغير واعتقد هذا أن كرامته صدعت وأن كبرياءه قد دمر فينقض على بدن صغير يضرب برجله ويركل وبيده، فإذا فرغ وفرغ الشحنة أخذه بإذنه يجره إلى الوكيل، وقام الوكيل وانتصر انتصر لزميله، ثم لربما بعد ذلك طرد مع الباب المسكين من مظاهرها الضرب. وأنا لا أنفي أن يكون الضرب أحيانا أن يكون علاج، لكن في قطاع التعليم أنا لا أرى، وأنا من قطاع التعليم أعمل ولذلك أتحدث من واقع خبرة، لا يضرب المعلم قط، إنما الذي يوكل بالتأديب البدني هو رجل خارج موقع الدراسة هادئ النفس مطمئن يختار أحد العقوبات لربما كان الإيقاف أو التقريع أو لربما الضرب غير المبرح. منها أيضا الدرجات، وذلك تجد أن المحاباة وتجد أن بعض المعلمين أيضا لربما ظلم في درجات الطلاب، ولمكن ذكرت بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يكونون يعلمون في الصفوف العليا أو في الجامعات. نعم. تجد أن الرقابة عليهم، يعتقدون أن لا رقابة، هي نعم قد لا تكون هناك رقابة من زميله في مستوى عمله، لا ربما يكون عميد الكلية مثلا قد لا يراقب لأن زميله غدا ستتغير المواقع ويأتي هذا مكان هذا، ولهذا كل منهم لا يتابع الآخر ليعتقد، يعني إن شاء الله أنه يعتقد فيه الخير، ولكن هذا ما كان مكان المسؤولية. أقول له اتق الله، فهناك رقابة، رقابة إلهية، وهذا من الظلم، لربما ضاع مستقبل طالب بكلمة من معلم أو من معلمة. كذلك تكليفهم ما لا يطيقون، أحضر وسيلة والده ليس طوعا له ثم بعد ذلك يؤخذ من درجاته أو غير ذلك. بل أنا أتحدث عن المعلمين مثلا، غياب المعلم أو المعلمة بلا عذر ظلم للطالب، اللي يغلق الباب 45 دقيقة ليس عنده معلم، أو يتأخر ويأخذ من وقت الدراسة، أو يتأخر في المنهج، أو يعلم ولا يربي، كل هذه مظاهر ما تجوز.
نعم.
وباب هذا واسع لكن لعل الوقت ابتدى.
نعم. نحن في الدقيقة الأخيرة شيخ سعد، هناك سؤال لأخ محمد لم نجب عليه، وهي دعوة الكافر على من ظلمه.
المظلوم أو الظلم ليس له جنسية ولا ديانة، حتى البهائم تكرهه، ولو لم يكن هناك نصوص من كتاب أو سنة لكان أهل الشيمة وأهل العقل وأهل الرشد لا ينبذونه، ولا فيه بس بشر خلق ويقبل أن يظلم. نعم، المظلوم من الكافر يظلم، وإذا ظلم ينتصر له ويكون الظالم له في مستوى ظلم المسلم. ولذلك من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كافر، قتله طيب كافر، إنما لأنه تجاوز واستطال عليه، وهذا من أقوى أنواع الظلم. نعم نقول هو العمال، حتى العامل الذي يأتي يقول هذا ليس مسلما، عذبه، اجعله كالحمار الذي يركب، اقض حاجتك عليه ثم ارمه. من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ وهذا لا يجوز. وأسأل الله جل وعلا أن يعافينا ويعافي إخوان المسلمين من أن نقف أمام الله بمظالم العباد.
نعم بارك الله فيك وأحسن إليك فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، إمام وخطيب جامع إسكان كلية الملك خالد العسكرية بمدينة الرياض. شكر الله لك، أشكر لك هذا الطرح الطيب المبارك، وأسأل المولك سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات هذه المتابعة، أسأل الله لي ولكم أن تكون حياتنا خالية من الظلم. وأذكركم بحلقة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ضيفي صاحب الفضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف، عنوان الحلقة أعمال القلوب. حتى ذلكم الحين وفي كل حين، لكم تحية الزملاء فريق العمل، لكم تحيتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.